المحقق بضعف سنده، لكن مع ذلك معانيه صحيحة، معانيه صحيحة وردت في نصوص أخرى وهي من قواعد السلف. كذلك الحديث الذي بعده وإن كان سنده صحيح إلا أن له شواهد تدل على بعض أجزائه وبعض بل كل أجزائه فيها لها شواهد. الجهاد واجب مع كل أمير، هذا ورد في أحاديث، برا كان أو فاجرا واجب، والصلاة واجب على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. هذه أيضا تدل عليها حديث أخرى وهي من قواعد السلف ومن مناهجهم التي هي جزء من العقيدة. كذلك ما بعده قوله لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر وصلوا خلف كل إمام وصلوا على كل ميت وجاهدوا مع كل أمير، هذا أيضا معاني صحيحة وثابتة في حديث أخرى وإن كان في هذا السند مقال. وكذلك الذي بعده. نعم.
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما إذا أصاب الوقت، ومرة مع الحجاج إذا أصاب الوقت، وأن ابن الزبير قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك. وإن الحجاج قال أمني أنت؟ قال لا منك ولا عليك.
طبعا دائما في حال الفتن، طبعا الوقت بين السجال بين ابن الزبير والحجاج يعتبر وقت فتنة، دائما في وقت الفتن يبتلى المسلمون بمثل هذه الانتماءات، أنت ممن؟ فهذا ينبغي للمسلم أن يعض على السنة، يعض على السنة ولا يبالي بالناس، ولا يكون انتماؤه للأشخاص ولا للجماعات ولا للأحزاب ولا للاتجاهات، حتى وإن كان في نظره أن بعضها على حق، لأنها إن وافقت السنة فالأصل السنة وليس الأصل الجماعة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو فلان، لأن هذا مما يلتبس على كثير من الشباب وطلاب العلم، يرون في الانتماءات نوع من عزة الدين، وهذا غير صحيح. الانتماءات هي جزء من البدع. نعم الحق يجب أن تعتز به، وقد يكون مثلا ممن أمامك من الناس من هو أقرب إلى الحق توليه بما عنده من الحق، لكن الانتماء لا يلزم، ليس من لوازم الدعوة ونصرة الحق أن تنتمي إلى جماعة أو إلى شخص أو إلى فئة، لا سيما في مثل الأمور التي تكون فيها هرج ومرج وكلام وأخذ ورد بين الناس وتصنيف كما يسمى في عصرنا هذا. فإن الإنسان الذي يريد أن يلتزم السنة يلتزم منهج السلف، والسلف ليس فقط من يدعون السلفية في العصر الحاضر، السلف هم السلف كلهم على مدى التاريخ. قد يكون ممن يدعي السلفية من هو على حق، لكن أنت لا تنتمي إليه، تنتمي إلى السلف من حيث هم أهل السنة والجماعة، لا من حيث هم الجماعة القائمة التي ترفع لواء أو راية. وكثير من الذين يدعون السلفية يتحزبون باسم محاربة التحزب، فلذلك ينبغي المسلم أن يتثبت من دينه وألا ينتمي لأحد، لا لأشخاص ولا لجماعات، ولا يضره ذلك ولا يظن بذلك أضاع دينه كما يتوجس بعض الذين تعودوا الحزبية، لا بالعكس، بالعكس ينتمي للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه الصحابة وسلف الأمة. وقد يتمثل هذا بمناهج بعض العلماء، لكن لا تنتمي للعالم نفسه، وإلا نحن نعلم أنه بحمد الله يوجد من المشايخ وأهل العلم خاصة في هذا البلد، عموم مشايخنا هم على السنة، لكن لا تقول أنا أنتمي إلى فلان ولا أنهج نهج فلان، تقول أنهج نهج السنة. إذا كان فلان على السنة فأنت متبع له لأنه قدوة على السنة لا لأنه فلان بذاته. فإذا ينبغي للطلاب العلم أن ينبه الأمة على هذه المسائل. فأقول هذا بمناسبة كلام الحجاج وابن الزبير على مع ابن عمر هل أنت مني أو من فلان، أقول هذا يحدث حتى من أصحاب يعني العقائد السليمة وهم من خيار الناس، يحدث منهم مثل هذه الفتن وعليهم. فينبغي المسلم أن يثبت على السنة وإن قل أهلها، ويكون ولاؤه للحق وللسنة والجماعة ولا لا للرجال ولا للجماعات ولا للأحزاب. ومع ذلك قد يوجد من الرجال من هو على الاستقامة تحبه في الله، وإذا كان قدوة أعلم منك تقتدي به ولتلتزم علمه، لكنه أي العالم الذي على السنة طبعا لا يدعو لنفسه ولن يرفع رأيه، إن رفع رأيه فقد خالف السنة. ولذلك من سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا يرفعوا الرايات ولا انتماءات ولا أحزاب. وهذه المسألة مما عمت به البلوى، حتى أن بعض الناس يظن أن الكلام في الجماعات نوع من يعني الحرب للدعوة، وهذا ليس بصحيح. الكلام في الجماعات إذا كان المقصود به كلام التقويم فالجماعات تنصف بما فيها من حق ويرد ما عندها من خطأ، وإن كان الكلام الجماعات بمعنى التحذير من الانتماءات فهذا حق بلا شك ولا ريب. الانتماءات ليست واردة عند أهل السنة والجماعة، ولا دخل لها في مسألة الانتماءات في مسألة الحب في الله ومسألة الولاء للحق وأهله، هذه مسألة أخرى قد توالي كل مسلم بما فيه من الحق، وإن كان أحيانا عنده شيء من البدعة. فإذا كان خلط بين السنة والبدعة فتحب ما فيه من السنة وتبغض ما فيه من البدعة. أما الانتماءات والولايات فهي من الأمور المحدثة والتي نهى عنها السلف، وحدث مثلها في عصور من دعاة الصحابة إلى يومنا هذا، وكانوا يمنعون هذه الولاءات ويمقتونها وينهون عنها. نعم.
وعن أبي المثنى قال: كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي مع ابن الزبير، فإذا فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج، فقيل له: أتصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ فقال: إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم.
طبعا لأنهم كلهم ولاة، يعني هذا له ولاية شرعية وهذا له ولاية شرعية، لأن ابن الزبير رضي الله عنه قامت ولايته على الحجاز في وقت فراغ. يعني تعرفون أنه مر على الدولة الأموية وقت يعني لم يكن لها ولاية على أكثر بلاد المسلمين قبل ظهور مروان، ففي هذه الفترة ظهر ابن الزبير، فكانت ولايته وصلت خلفه من الأمور الشرعية المشروعة فيما وجد له من ولاية. وإن كان لما ظهر أي رجعت دولة بني أمية ربما يكون الأصل لبني أمية فيما لهم فيه ولاية، لكن مع ذلك فإن الصحابة كانوا يصلون خلف هذا وخلف هذا، بل كان الصحابة يصلون خلف ما ولاه الله عز وجل، وإن كان أحيانا ممن ليسوا على منهج سليم من الولاة، فقد صلوا خلف الخوارج خاصة من النجدات لما تولوا على بعض بلاد المسلمين حتى تولوا على الحجاز في فترة من الفترات، فكان الصحابة يصلون خلفه وهم خوارج، لأن مسألة ترك الصلاة خلف الوالي من المسائل العظيمة التي تؤدي إلى الفرقة والفتنة في الدين، وتزيد الفتنة فتنة إذا كانت يعني الولاية ولاية فتنة، فإن ترك الصلاة خلف هؤلاء تؤدي إلى فتنة أعظم. وهذا من الفقه الذي يجب أن يفقهه طلاب العلم ويفقهه الدعاة. نعم. أحيانا أثر عن بعض الصحابة أنهم يصلون خلف من لا يرون جواز صلاته ويعيدون الصلاة معه بعده، هذا حدث من بعض الصحابة ومن بعض السلف الذين قد يضطرون خوفا من الفتنة وخوفا من افتراق الأمة ومن تشويش العامة يضطرون للصلاة أمام من يرون أنها لا تجوز صلاته، فيصلون ظاهرا أمام الناس لئلا يحدث فساد أعظم، وقد يعيدون الصلاة، وهذا وإن كان قليل جدا لكن صورة من الصور التي يجب أن يفقهها المسلمون عامة وطلاب العلم بخاصة. نعم.
وعن عطاء بن يزيد أن أبا أيوب رضي الله عنه غزا مع يزيد بن معاوية في البحر.
طبعا لأن يزيد ظالم وفيه فسق، ومع ذلك كان الصحابة يرون الجهاد معه مشروع. نعم. خلاف ما تقول الفرق وأهل الأهواء. نعم.
وعن محمود بن الربيع أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يغزو مع يزيد بن معاوية. وعن عثمان بن الأسود قال: سمعت عطاء يقول: صل على كل من وضع على هذا الباب.
من وضع؟
صل على كل من وضع على هذا الباب ممن يستقبل قبلتك. قال: فذكرت له أن أناسا، فقال لهم شيئا، فقال: صل على كل من صلى إلى القبلة منهم.
طبعا يظهر لي أن المقصود في الحديث هنا أن الصلاة على جنائز المسلمين، وقوله على كل من وضع على هذا الباب يقصد النعش فيما يظهر لي، لأنه كثيرا ما يستخدم المسلمون الأبواب نعوش، للجنائز إلى وقتنا هذا في بعض القرى والأرياف اللي ما عندهم وسائل يستعملون الأبواب الخشب لحمل الجنائز. فيظهر لي والله أعلم أنه يقصد على هذا الباب يعني على هذه الجنازة أو هذا النعش. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل أخيه، أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث حماد بن زيد.
في هذا الحديث إشارة طبعا إلى أن قتال الفتنة هذا حكمه، وربطه بالباب يعني الباب في الخروج ربطه بالباب لأن السلف يرون الخروج على الولاة قتال فتنة، يرون الخروج على الولاة قتال فتنة، هذا من باب الوعيد، أي الاشتراك في قتال الفتنة يكون فيه هذا الوعيد الذي أشار إليه. موضوع الخوارج
اللالكائي،
أنا قلت الطحاوية، نعم في شرح اللالكائي، في شرح اللالكائي وصلنا إلى موضوع الخوارج صفحة 1303 الطبعة الأخيرة أو الرواية 2309. وقبل أن نبدأ الموضوع أحب أن أشير إلى معنى الخوارج وعلى ما يطلق هذا المصطلح في الشرع. طبعا الخوارج علم على فرق معينة من حيث الإطلاق العام، لكن مع ذلك في الناظر للنصوص يجد أن إطلاق الخوارج أحيانا يكون أعم من إطلاقها على فرقة بعينها ظهرت في التاريخ أو على فرق تسير على هذا المنهج. وعلى هذا فإن مسمى الخوارج يطلق على ثلاثة أصناف. الصنف الأول إطلاقه على الخوارج الأولين الذين ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتنة على عثمان، وهؤلاء وردت فيهم نصوص تخصهم وسموا خوارج، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك أنهم يخرجون، ولأنهم فعلا خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعتهم في ذلك الوقت، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى أنهم خرجوا عن السمع والطاعة وانسلخوا من إمامته وعقدوا لهم إمامة جديدة، وخرجوا عن جماعة المسلمين من الناحية العملية بحيث اعتزلوا المسلمين في كل شيء في أمور الدين والدنيا، ولأنهم أيضا خرجوا بالسيف وشقوا عصا الطاعة على الإمام والجماعة، خرجوا بالسيف على الأمة وخرجوا وشقوا عصا الطاعة على الإمام والجماعة، هؤلاء هم الخوارج الأولون، ووردت فيهم نصوص كثيرة في أوصافهم وفي أحوالهم وفي أيضا التحذير منهم والأمر بقتالهم. الصنف الثاني هم عموم الخوارج الذين يسيرون على منهج الخوارج في كل زمان، ومن الصنف الثاني خوارج يخرجون في آخر الزمان أيضا، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وذكر بأنهم يخرجون في آخر الزمان، وقد جاء ذكرهم في صحيح البخاري وغيره، ومنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه سيخرج أناس في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، وأمر بقتالهم أيضا كما أمر بقتال الأولين، وذكر الوعد لمن قتلهم بالجنة. فهؤلاء أيضا صنف من الخوارج يشمل ما بعد الخوارج الأولين، ويشمل أيضا تلك الفئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون آخر الزمان، وما بين آخر الزمان وأوله يخرج خوارج يدخلون في الصنف الثاني، وتنطبق عليهم الأحاديث أيضا. الصنف الثالث من الخوارج هم كل من اعتقد الخروج سواء عمل أو لم يعمل، كل من اعتقد الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم سواء في الاعتقاد أو في العمل أو هما معا وهو الغالب، وسواء عمل أو لم يعمل، بمعنى أن هناك من أهل الأهواء عدد كبير فيهم من عقائد الخوارج، يعني يرون الخروج على الأئمة، يرون الخروج على الأئمة، لكن منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، ومنهم من يعتقد وقد لا يفعل، فهؤلاء خوارج. ولذلك ورد عن السلف بأنهم يسمون عموم أهل الأهواء خوارج، لكن ليس هو الخوارج بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، إنما خوارج بوصف من أوصافهم. فعموم أهل الأهواء من أوصافهم أنهم خوارج، فالمعتزلة خوارج لأنهم يقولون بقول الخوارج في الأئمة وبوجوب أحيانا أو بجواز الخروج، وكذلك الرافضة خوارج، والجهمية خوارج، وكثير من الفرق التي تعتقد الخروج أو تراه يخالف أهل السنة في هذه المسألة يعدون خوارج. لكن الخوارج عند الإطلاق دون التقييد إنما تنطبق على الصنف الأول والثاني، أما الصنف الثالث فلا يطلق عليهم خوارج بإطلاق إلا إذا دل السياق على هذا، أو كان القصد وصفهم ببعض صفاتهم كالمعتزلة والرافضة. وعلى هذا فإن الخوارج قد يوجدون أحيانا ولو لم يخرجوا، وهناك بعض السمات التي تشتبه على الناس تكون في بعض فئات من الناس، وهل يسمون خوارج أو لا، هذه مسألة في الحقيقة أنها ترجع إلى الضوابط أو الأصول التي إذا وجدت سمي بها من عملها خوارج أو خارجي. وأعني بذلك أنه قد يوجد عند بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض الجماعات نزعات، إما نزعة تكفير أو نزعة خروج أو نزعة تنطع وتشدد في الدين أو نحو ذلك، لأن الخوارج يتميزون بثلاث صفات رئيسة. الصفة الأولى التكفير، والصفة الثانية الخروج على الأئمة والجماعة، والصفة الثالثة التنطع والتشدد في الدين. إذا وجدت هذه الضوابط الثلاثة جميعا في أي جماعة فهي من الخوارج، في أي فرد فهو من الخوارج. إذا اجتمع فيها التكفير، وطبعا ينبني على التكفير استحلال القتال وأمور أخرى هي من فروع هذا القول، لأنه من كفر استحل، ومن استحل قتل سواء فعل أو لم يفعل، قد لا يتمكن من الفعل. وجدت فرق من الخوارج أحيانا تعيش مئات السنين، وهناك الآن فئات خوارج موجودة هي امتداد للخوارج الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في زمان كثيرة قد يصل أحيانا إلى مئات السنين لم يرفعوا السيف لكنهم يعتقدونه. فإذا من تكفر فهو من ثم إذا 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 كفر واعتقد الخروج على ولاة المسلمين وعلى جماعتهم، وإذا قلنا الثالثة نعم تشدد في الدين وتنطع، إذا وجدت هذه السمات الثلاثة أو الأصول الثلاثة في أي فرد أو جماعة فهو من الخوارج أو هم من الخوارج. لكن من وجدت فيه واحدة، في الحقيقة من وجدت فيه واحدة يقال هذا فيه من خصال الخوارج، يقال هذا فيه من خصال الخوارج، فيه من سمات الخوارج، هذا فيه وصف من أوصاف الخوارج، هذا قال قول بقول من أقوال الخوارج. لكن في نظر أنه لا يسمى خارجي إلا إذا بنى على عمل إلى على اعتقاده عمل، بمعنى أنه إذا كان بالتكفير رفع السيف، يعني مثلا كثير من المعتزلة مكفرة، كثير من الرافضة مكفرة لغيرهم، فإذا جمعوا مع التكفير رفع السيف وإشهاره سموا خوارج، لأن البغاة قد يسمون خوارج تجوزا، يسمون خوارج تجوزا لأنهم خوارج عقيدة لكن خوارج عمل، أما إذا لم يرفعوا السيف يبقون فيهم سمة من سمات الخوارج. كذلك من تنطع وتشدد في الدين لا يسمى خارجي، يسمى غالي، يسمى متشدد. وكذلك من اعتقد الخروج على الأئمة ولم يكن خارجي أو لم يكفر فيقال فيه خصلة من خصال الخوارج أو فيه صفة من صفات الخوارج، فإذا خرج فعلا فهو خارجي وهكذا. إذن من توفرت فيه هذه الضوابط الثلاثة أو من بنى على اعتقاده خروج أو على مذهبه خروج فهو من الخوارج، ما عدا ذلك فإنه متصف ببعض صفات الخوارج أو بنزعة من نزعات الخوارج. لكن مما ينبغي التنبه له من خلال استقراء التاريخ ومن خلال كلام السلف الذين جربوا مثل هذه المذاهب أن من دخل في التكفير إذا لم يرجع ويوفق للصواب لا بد أن ينتهي به مذهبه إلى أصول الخوارج. وكذلك من دخل في نزعة الخروج على السلطان ولم يرجع عن هذه النزعة في الغالب أن مذهبه يؤدي به إلى مذهب الخوارج إذا لم يتب ويرجع. كذلك من تنطع في الدين وقامت عليه الحجة ولم يتب ويرجع في الغالب أنه يذهب إلى مذهب الخوارج، هذه صفة غالبة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن في صف وصفه لأهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك نجد جميع فئات الخوارج التي ظهرت قديما وحديثا في أول تاريخ الإسلام وآخره ووسطه جميعها تبدأ بنزعات، ما تبدأ على طول تدخل مذهب الخوارج دفعة واحدة، تبدأ بإما نزعة التكفير أو نزعة اعتقاد الخروج أو نزعة التنطع، ثم تنمو وتنمو وتنمو حتى يرتبط بعضها ببعض. هذه الأصول الثلاثة مرتبطة في الغالب أن وقع في واحدة يقع في الأخرى لأن يلزم من كل واحدة الأخريات أو الأصول الأخرى. نعم اقرأ.
بسم الله.
نعم نعم نعم. يعتقدون الخروج على الأئمة ويكفرون وعندهم تنطع في الدين، نعم. سواء الخوارج لهم امتداد الأولين أو الخوارج الذين ظهروا أخيرا مثل جماعة التكفير والهجرة، عندهم هذه الأصول تماما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون من بعدي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز عن حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. قال سليمان: وأكثر ظني أنه قال: سيماهم التحالق. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو، قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق أو الفوق.
نعم.
أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال:
هذه كما ذكر المحقق هذه أسماء لأجزاء السهم وأجزاء يعني أجزاء الآلة الحرب التي هي السهم، فهذه الأجزاء أو هذه العبارات أوصاف لأجزاء السهم، وقصده أنه من سرعة المروق، سرعة مروق هؤلاء من الدين كسرعة مروق الرمية من السهم، بحيث لا تتمر أثرها فيما تمر عليه، تمر على أجزاء السهم فلا تمر. وقوله وتتمارى في الفوق يعني بما أن تشك هل مرت الرمية بالفوق أو لا، تأول أو أن تمر، بمعنى أنك تجد أثر ضعيف، وهذا يعني أنه يبقى عندهم شيء من أثر الدين لكنه ضعيف جدا. ثم يحسن التنبيه لأن السلف تكلموا في معنى يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وأنهم فسروا ذلك الخروج من مقتضى الدين لا الخروج من الملة، لأن الدين يشمل أمرين، الدين أصل الدين والدين مقتضى الدين، مقتضى الدين لوازم الدين، وهذا كله يسمى دين. وهذا كثير في النصوص الشرعية، يعني هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد يفسر فيها تفسر على التغليب والعموم، لا تفسر على القطع، تفسر على التغليب دائما، أو أغلب نصوص الوعيد تفسر على التغليب وعلى المعنى العام، وتحمل على بعض المعاني المقصودة حسب السياق. فهم يخرجون من الدين ويمرقون من الدين، بمعنى أنهم يخرجون من مقتضى الدين، لا يلتزمون بلوازم الدين، أما أصل الدين يبقى عندهم لأنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة العدل، فيبقى عندهم أصل الإسلام، لكنهم أخطأوا وتجاوزوا الحق وعملوا بأهواهم، فهم من أهل الأهواء والافتراق، هم من الفرق الضالة الهالكة المتوعدة بالنار نسأل الله العافية، لكن لا يقال بكفرهم. وهذه قاعدة في جميع أهل الأهواء الذين يبقون على مسمى الإسلام، لكن الخارج يفرقون غيرهم بأمرين: الأمر الأول أن فسادهم وشرهم على الأمة أكثر من غيرهم، لأنهم يستحلون الدماء ويفسدون الأمن ويخربون الطرق ويفسدون السبل، فلا يستقيم مع مذهبهم لا دنيا ولا دين، يخربون الدنيا والدين، ولا يبقى للناس يعني ما يرعون به دينهم في ظل مذهب الخوارج. فلذلك والأمر الثاني أننا أمرنا بقتالهم لهذا السبب، يعني هناك من الفرق من هو أشد فسادا في الاعتقاد من الخوارج، ومع ذلك ما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لأن الفرق الأخرى تسالم تدعو لكنها لا ترفع السيف، وإن رفعت السيف لا ترفعه مستقلة تحت لواء آخر أو تغذي الفتن إذا حدثت. أما الخوارج فإما أن يهلكون أو يهلكون، ما عندهم خيار ثالث، الخارجي لا يطيق أن يعيش مع الناس، إما أن يقتل الناس جميعا أو يقتل هو، ومن هنا يكون مذهبهم مذهب إفساد في الأرض، يفسد العقائد ويفسد الدنيا، ولا يبقى للناس ما يصلح أحوالهم لا في دينهم ولا في دنياهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وجعل قتالهم من الجهاد، وجعلهم من أعمال الحسبة، ووعد لمن قتلهم الجنة لهذا السبب، لهذا السبب. ثم أن الخوارج فيهم شدة في الدعوة إلى وقوة واندفاع في الدعوة إلى مذاهبهم ويغتر بهم الناس، ثم اللبس فيهم أكثر من اللبس عندهم أكثر من اللبس عند غيرهم، لأن أغلب الناس إذا لم يكن عندهم فقه في الدين، وأغلب الناس كذلك، يغترون بأشبهات الخوارج لأنهم عندهم غيرة. فالخارجي إذا جاء متنسك يصلي ويصوم ويقرأ يتلو القرآن ويسهر الليل في القيام والنهار في الجهاد، أغلب الناس الذين عندهم تدين وغيرة يثقون به، فمن هنا يفتن الناس فيهم. ونظرا لما يترتب على هذا من فساد في الاعتقاد إضافة إلى ما يستحلونه من دماء المسلمين، فهذا فساد عظيم وشر عظيم، ولذلك أمرنا بقتالهم، وإلا فلم يقل أحد من السلف بأنهم كفار مخلص، ومن كفرهم يحمل قوله على أن المقصود كفر المعاصي وكفر البدع وليس كفر المخرج من الملة، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. وعن سعيد بن جهمان قال: كنا نقاتل الخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، قال: فناديناه أبا فيروز: ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، فقال: نعم الرجل لو هاجر. فقال: ما يقول عدو الله؟ فقلنا: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وعن سعيد بن جمهان قال: قال لي عبد الله بن أبي أوفى: ما فعل أبوك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. فقال: عليهم لعنة الله، كلاب النار ثلاثة. قال: فقلت: الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم؟ قال: الخوارج كلهم كلاب النار.
وعن الله أعلم أن وصف الخوارج بكلاب النار بأن يرجع إلى أنهم إلى طبعهم في إلى طباعهم في تحقيق مآربهم والدعوة إلى عقيدتهم ولا أعمالهم وطباعهم في العنف والشدة ضد الناس. وذلك أن الخارجي نسأل الله العافية غالبا يتميز بامتحان الناس وبمحاولة فرض رأيه على الآخرين بكل وسيلة، ولذلك تجد أن عمله هذا يشبه نباح الكلب. وأيضا لا يفيد فيه اللين ولا يفيد فيه الإعراض عنه، والله عز وجل وصف الكلب بأنه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فكذلك الخارجي إن ترد عليه يلهث وإن تتركه يلهث، يعني بمعنى أنه لا يصبر على المبدأ الذي هو عليه، لا يصبر عن فرضه على الناس وامتحان الناس فيه والولاء عليه والبراء عليه. ولذلك هم يمتحنون كل مسلم عامي وغير عامي، الجاهل والصغير والكبير والأنثى والذكر، وهذا نوع من وصف الكلاب، يعني نابح على أي حال سواء واجهوا الناس أو لم يواجهوه، وأيضا يلهث على كل حال سواء واجهوا الناس أو لم يواجهوه. وهذا يعني إشارة إلى وصف شدتهم وغلظتهم نسأل الله العافية، وما هم عليه من التوتر الدائم ومحاولة إيذاء الناس أو التعبد بإيذاء الناس. نعم.
وعن عبادة بن قرط الليثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز: أرضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت. قالوا: وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فقبل ذلك مني. قال: فأبوا فقتلوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم هم يضلون. وعن المعتمر بن سليمان أنه قال: قال إسحاق بن سويد: برئت من الخوارج لست منهم، من الغزال منهم وابن بابي ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب، ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حقا بما أرجو به حسن الثواب.
هنا يقصد مثل الذين إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحاب، الرافضة يزعمون أن عليا في السحاب. نعم.
وعن أبي العباس محمد بن يعقوب بن الأصم أنه قال: طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه: لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. فقال له صاحبه: جنة عرضها كعرض السماء والأرض، بنيت لي ولك؟ فقال: نعم. فقال: هي لك. وترك رأيه.
أحسنت، بارك الله فيك. طبعا قوله هي لك يعني نوع من الكلام الذي ينبغي ألا يقوله المسلم، لأنه لكن ربما هذا من باب أنه هذه الجنة التي تعتقدها ليست هي جنة المسلمين، فيمكن يقول أن هذا القول، وإلا فالمفروض أن المسلم ما يقول مثل هذا القول الذي يجعله يتبرع حتى من الجنة. يعني قوله هي لك يعني كأنه يقول لا أريدها، لكن يحمل كلامه على أن اعتقادك في هذه الجنة ليس هو المقصود، ليس لا ينطبق على الجنة الحقيقية، فإذا هذه الجنة التي ستذهب إليها ربما يقصد بها أنها هي النار، هي لك، لكن الجنة التي وعد الله بها المتقين نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. ومع ذلك ينبغي المسلم أن لا يستعمل مثل هذه الكلمات، لأن إقرارها لا يعني أو روايتها لا تعني إقرار اللفظ، لكن يفهم منه إقرار المعنى بعمومه ويحمل على المحمل الآخر الذي هو أجود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد نبدأ بعون الله وتوفيقه درسنا بما وقفنا عليه من شرح اللالكائي، وقد وقفنا على موضوع الصحابة. وموضوع وقفنا على أي موضوع؟
بني آدم خير من الملائكة.
إيه في المفاضلة. اي نعم، في مساله الملائكه وبني ادم. نعم، اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم في ان بني ادم خير من الملائكه. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وروي ذلك من التابعين عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي أنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بخناصرة، وعنده أمية وعمر بن سعيد بن العاص وعراك بن مالك الغفاري، فتماروا. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أكرم على الله من بني آدم. فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من الملائكة. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما خدع إبليس آدم عليه السلام إلا بالملائكة، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالملائكة أمناء الله ورسله وخزنة الدار في الجنة والنار. قال: فقال عمر رحمه الله: فما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، خلق الله آدم بيده وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وجعل من ذريته أنبياء ورسلا، وجعل من ذريته من تزوره الملائكة. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأما قولك يا أمير المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ليس هذا لبني آدم خاصة. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس.
نعم، على حال خلاصة الأمر في مسألة المفاضلة أنه لا يترتب عليها اعتقاد ولا يترتب عليها عمل. أما أنها لا يترتب عليها الاعتقاد فلأنها ليس فيها دليل جازم. أما مسألة العمل فلا شك أنه ليس هناك أمور عملية ترتب على المفاضلة، لكن مع ذلك نظرا لأن بعض النصوص فيها وضوح في هذه المسألة، فلعل من الأمور التي يعني تحسن معرفتها من المسلم أن الكلام على تفضيل الملائكة بإطلاق على بني آدم بإطلاق فيه نظر، وكذلك العكس، تفضيل بني آدم بإطلاق على الملائكة بإطلاق فيه نظر. لكن التفضيل والمفاضلة قد يرد في الأفراد، أو في الأنواع. قد يكون أفراد من بني آدم أفضل من الملائكة، وقد يكون أنواع وأجناس من بني آدم أفضل من جنس الملائكة، وكذلك العكس، قد يكون أفراد من الملائكة أفضل من عموم الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو إلا النبيين، وقد يكون أجناس من الملائكة أفضل من عموم الخلق، من عموم الإنس أو البني آدم. فعلى أي حال هذه الأمور يستخلص منها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الخلق بما في ذلك الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما في ذلك الملائكة. هذا من الأمور المستقرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد يكون جنس النبيين جنس الرسل أفضل من عموم الملائكة عدا أفراد من الملائكة، منهم من قال جبريل، منهم من قال إن جبريل أفضل من عموم الرسل عدا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا تتوجه إليه الأدلة. وكما أنه يمكن أن يقال إن جنس الملائكة عموما أفضل من حيث النوع لا من حيث الأجر والثواب، جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم من حيث النوع والعنصر لا من حيث الأجر والثواب والتقدم في ذلك، ذلك أن جنس الملائكة من نور وأنهم عباد يعبدون الله عز وجل مطلقا لا يعصونه أبدا، فهذا الجنس في قمة العبودية. لكن لا يعني أنهم أفضل من المؤمنين من عموم المؤمنين أو من صالح البشر مطلقا، لأن صالح البشر تجاوز امتحان صعب وهو الابتلاء، الابتلاء بالخير والشر فتنة، تجاوزوه فحققوا العبودية بجهودهم التي وفقهم الله بها، حققوا العبودية بعبادتهم التي يسرها الله لهم، بينما الملائكة مسخرون ولم يقعوا في الابتلاء الذي وقع فيه بني آدم. إذن فيمكن أن يقال رغم أن جنس الملائكة أفضل من جنس عموم البشر ما عدا النبيين، إلا أن صالح البشر أفضل من أكثر الملائكة لأنهم تجاوزوا الامتحان الصعب الذي والله أعلم لو ابتلى به بعض الملائكة لا يمكن أن يكون يتعرض لما يتعرض له بني آدم العصاة وغيرهم ممن وقعوا في الهلكة. نعم، ننتقل للباب الثاني أو للباب التالي. نعم. يقصد النوع. نعم صح، حقيقة يقصد النوع لأنه خلق من نور، ملائكة خلقوا من نور والنور أفضل المخلوقات وأزكاها، أفضل المخلوقات وأزكاها، ولأنهم أيضا مسخرون لعبادة الله عز وجل لا يعصون الله أبدا، فالجنس ممكن أن يقال. لكن لو نظرنا إلى النبيين والصالحين وأولياء الله من عباد الله البشر فربما يكونوا يفضلون عموم الملائكة لا أفراد، لا يفضلون عموم الملائكة في الجملة، ومع ذلك قد يستثنى بعض كبار الملائكة الذين لهم مزيد فضل كجبريل وإسرافيل وميكائيل. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يفوق جميع الخلق بما فيهم جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما فيهم جبريل. نعم، جبريل سيد الملائكة وهو الروح الأمين وهو أفضل الملائكة، جبريل أفضل الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الخلق بما فيهم جبريل. أدلة، عموم أدلة وردت ما تحضرني الآن، لكن وردت عموم أدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أفضل الخلق. نعم. قصدك في الحاشية؟ أنا ما قرأنا الحاشية، ترون نقرأها؟ اقرأ أبو ناصر الحاشية.
هذه المسألة مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر من المسائل التي لا يترتب على معرفتها فائدة عملية، ولا أدري عن سبب إدخالها في موضوعات العقيدة. قد تكلم ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة في كراسة بلغت أكثر من 40 صفحة، أورد فيها أقوال كل فريق وأدلته، وقال في أوائل حديثه عنها: فنقول حينئذ المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة. وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره، لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. ثم بدأ رحمه الله بالتفصيل في المسألة أو بالتفضيل.
السؤال ما أدري
باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من السنة، أو حبهما من السنة. شك موسى بن عمير.
طبعا عبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويبدو أنه تكلم في هذا مع بداية الخوض في الصحابة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان في العراق في الكوفة والبصرة في الكوفة قبل وفاته، وهو توفي إما سنة 32 أو 33، وكان في آخر وجوده في العراق قبيل وفاته بزغت بوادر الأهواء على يد بذور الخوارج وبذور الشيعة قبل أن تظهر الفتنة الجلية على عثمان رضي الله عنه، لكن بدأت بوادرها. فابن مسعود رضي الله عنه كان واجه بذور هذه الفتن من قبل العباد الذين بدأوا يبتدعون في العبادة، ومن قبل بعض الذين بدأوا يتحدثون في الصحابة وكانوا يتحدثون همسا، وكذلك الخوارج الذين بدأوا وهم جزء من العباد الذين أو هم طائفة أو صنف من العباد الذين ابتدعوا في الدين. فيظهر والله أعلم أن كلام ابن مسعود هذا مبني على مقالات بدأت تقال، وأن هناك من بدأ يهمس في الطعن في بعض الصحابة خاصة في عثمان رضي الله عنه وبعض ولاته الذين ولاهم على أقاليم الدولة في ذلك الوقت. نعم.
وعن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي أنه قال: قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال: لا، فريضة. وعن مسروق رحمه الله أنه قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وعن طاووس رحمه الله أنه قال: حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومعرفة فضلهما من السنة. وعن أبي جعفر أي محمد بن علي بن الحسن رضي الله عنهم أنه قال: من جهل فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة. وعن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يعلمون السورة من القرآن. وعن شقيق أنه قال: سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر. وعن قبيصة بن عتبة أنه قال: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة.
وعن في هذه الأثار تقرير أصل من أصول الدين، ويعني قاعدة من القواعد العامة التي يفارق فيها أهل السنة أهل الأهواء، أو يتميز بها أهل السنة عن أهل الأهواء، وهي أن حب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وولاءهم وعدم الطعن في أحد منهم من السنة. والسلف إذا قالوا من السنة في مثل هذا المقام فيقصدون أنه من الدين، يقصدون من السنة يعني من النافلة. وإن كان في قصة في كلام الحسن هنا ما يدل على أنه فهم أن عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال سنة بمعنى نافلة فاستدرك عليه وقال لا فريضة. وهذا يعني أنهم أحيانا يستعملون كلمة السنة بمعنى النافلة، لكن ومع ذلك فيما يتعلق بقضاء العقيدة وتقرير الدين ومسائل المناهج والمواقف فإن السلف إذا قالوا سنة يقصدون دين، يقصدون خلاف البدعة، يقصدون أيضا العقيدة. السنة هي العقيدة، والسنة هي ما خالف البدعة، والسنة عندهم هي الدين. ولذلك جاءت مؤلفات السلف فيما بعد عندما كثر تصنيف العلم، جاءت مؤلفاتهم التي يقصدون بها تقرير الدين وبيان العقيدة بمسمى السنة، كلها تحت مسمى السنة إلا النادر. مؤلفات في القرن الثاني وفي القرن الثالث وفي القرن الرابع، مؤلفات السلف التي جمعوا فيها أصول الدين والعقيدة وتقرير الدين وما يخالف أو ما يفارق فيها للسنة أهل الأهواء سموها السنن والسنة. فعلى هذا فقولهم بأن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة يقصدون به دين، يقصدون به عقيدة يفارق به أهل السنة أهل الأهواء. نعم.
باب لي وراء
يبدأ نقرأ شوي.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أخرجه مسلم.
في هذه النصوص يعني كأن المؤلف ركز على موضوع الأنصار، ولا يفهم من هذا أنهم أكثر حق من المهاجرين، لكن يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار لأن الناس جرؤوا على الكلام فيهم أكثر مما جرؤوا على المهاجرين من ناحية، وأن ناحية أخرى قد يكون أيضا بعض الذين تكلموا من المنافقين في الأنصار تكلموا في أمور تتعلق بالعصبية وتتعلق ببعض يعني حساد الأنصار ممن يجاورونهم أو يعيشونهم، وإلا فحق المهاجرين من باب الأولى. ولذلك قال أهل العلم إنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب الأولى، لأنهم من قواعد الدين المقررة أن المهاجرين أعظم رتبة من الأنصار وفي كل خير، لكنهم سبقوا إلى الإسلام. فعلى هذا ثم إنه هناك نصوص أخرى في المهاجرين أيضا، لا يعني أنه ليس هناك نصوص في تزكية المهاجرين، بل وردت نصوص أخرى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. لكن القصد هنا التنبيه على أنه أي المؤلف هنا ساق النصوص المتعلقة بالأنصار لأن هناك من تكلم فيهم وكثر الكلام فيهم أكثر من الكلام في المهاجرين، ولأن تزكيتهم تزكية للمهاجرين من باب الأولى. نعم. لا في الجملة، الجملة الكلام على الجملة دائما في جميع القواعد العامة لا ينظر إلى الأفراد، سواء في ما يتعلق بالولاء والبراء أو في مسألة الحكم على الفئات المسلمين أو على أصنافهم أو على جماعاتهم أو مسألة التكفير والتفسيق ومسألة الحكم في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، كلها تتعلق بالجملة لا تتعلق بالأفراد. مسألة الأفراد مسألة في الغالب أنها تكون غيبية إلا ما ثبت النص فيه، سواء في مثل هذه الأمور أو في غيرها. فعلى هذا فإن مسألة تفضيل المهاجرين تعني جملتهم، وكذلك تفضيل الأنصار وحبهم تعني جملتهم، لكن لا يعني أن الصحابة يخصون بأنهم كلهم عدول وكلهم ثقات، لا يعني أن من أفرادهم من يخرج من التزكية، لا، لكن لا شك أنهم يتفاضلون. فأبو بكر أفضل جميع الصحابة وهو من المهاجرين الأربعة، الأئمة الأربعة بل العشرة من الشرير من الجنة هم أفضل الصحابة وهم من المهاجرين وهكذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
هذه من السمات التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم دائما وفي كل زمان وفي كل زمان وفي كل مكان. يعني من سمات أهل السنة البارزة دائما في أي مكان، سواء كانوا أفراد أو جماعات، ولاء الصحابة عموما وولاء الأربعة الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص. فمن قال بحق هؤلاء الصحابة الأربعة على ترتيبهم فهو سني، وكذلك من والى عموم الصحابة فهو سني أيضا، من والى عموم الصحابة فهو سني، ومن قدح في الأئمة الأربعة أو في أحد من الصحابة فهو بدعي، وتكون بدعته بحسب نوع القدح. فمن كان يدخل قدحه في المفاضلة كمن يفضل علي على بقية الصحابة فهو شيعي، ومن قدح في عثمان رضي الله عنه من الأئمة الأربعة فهو كذلك شيعي أو خارجي. والخوارج تميزوا بالقدح في عثمان وعلي سواء، والرافضة تميزوا بالقدح في عموم الصحابة، والزيدية قدحوا في عثمان وفي بعض الصحابة، وقد لا يتعرضون لأبي بكر وعمر وهكذا. وكل من قدح في صحابي فهو صاحب بدعة. المعتزلة مثلا حتى انصب قدحهم على رواة أحاديث الصفات، قدحوا في ابن عمر رضي الله عنه وفي غيره، كذلك يقدحون في معاوية وفي بعض الصحابة. فالمهم أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين دائما هو، أو من الفوارق الرئيسية الظاهرة التي يستطيع أن يبني عليها أي إنسان حتى وإن لم يكن طالب علم، الحكم بالابتداع، هي مسألة الصحابة. فمن سب أحدهم أو فاضل على نحو يختلف عن مفاضلة السلف فإنه مبتدع. نعم. لا، أقول هذا وردت في نصوص كثيرة، وردت في نصوص متواترة في عمومها، معناها متواتر، أي تفضيل الأربعة وترتيبهم على هذا النحو، لكن النص هذا، السند هذا قد يكون ضعيف، إنما تسنده أسانيد صحيحة كثيرة. نعم.
وعن حماد بن سلمة رحمه الله
أن لحظة يا أبو ناصر، انتقل إلى نعم، بس يكفي، بقية الروايات ضعيفة، نكتفي بهذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة. ألف ثلاثمائة وعشرين صفحة. اقرأ أبو ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم وتتبع عوراتهم. عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما بعض ما يكون بين الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من سب أصحابي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فقال قوم: سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن، فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وعن مصعب بن سعد أنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وهؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت، يقول أن تستغفروا لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا ميمون، لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الآية. وعن ربعي بن حراش أنه قال: قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة، وشتم أبي بكر يهدم عمل 60 سنة. وعن ابن أبي حفصة أنه قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وجعفرا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقالا: تولوهما وابرأ من عدوهما،
فإنهما كانا إمامي هدى. وقال: قال جعفر: أبو بكر جدي، فيسب الرجل جده. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
أحسنت، بارك الله فيك. على أي حال، هذه النصوص سواء ما كان منها أحاديث صحيحة أو ضعيفة وهي مؤيدة بالصحيحة، أو ما كان منها آثار، كلها تقرر قاعدة من قواعد الدين، وتقرر منهج من مناهج السلف التي خالفوا فيها أهل الأهواء والافتراق، وهي أن للصحابة حقوق يجب مراعاتها على كل مسلم. وهذه الحقوق أولها أنهم أفضل جيل من هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبهم ينعكس على صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه طعن على حقه عليه الصلاة والسلام، وفيه طعن على النبوة وعلى اختيار الله عز وجل لهذا الجيل. فلا شك أن الله اختار لأفضل نبي أفضل أصحاب لنبي من الأنبياء، وهم هؤلاء الصحابة. هذا أمر. الأمر الآخر أن حبهم من الإيمان لهذا الأمر، ولأن الله عز وجل رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وأمر بالترضي عنهم ونهى عن سبهم، وجعل ذلك من حقوقه، أي الترضي عليهم والحب لهم والنهي عن سبهم، جعل ذلك من حقوقه أيضا صلى الله عليه وسلم، فسماهم أصحابه وقال: لا تسبوا أصحابي. ثم أن ما وقع بين الصحابة من بعض الأمور الخلافية هو اختلاف عن اجتهاد هم مأجورون عليه جزما على القاعدة الشرعية التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل مجتهد له أجر، يعني فإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. وهم بين هذه الأجور لا يخرجون عن يكونوا كلهم من المأجورين على ما فعلوا، لأن أفعالهم عن اجتهاد. وما اختلفوا فيه من الأمور التي يختلف فيها سائر البشر، لكنهم تميزوا عن غيرهم رضي الله عنهم بأنهم حينما اختلفوا لم يصل هذا إلى حد الافتراق بينهم، بل بقوا جماعة يرعون حق الجماعة وحق الإمام، ولم يحدث منهم بحمد الله افتراق أبدا البتة. ولذلك ما حدث الافتراق إلا من غيرهم، حتى ما حدث في عهدهم من افتراق الخوارج ومن افتراق الشيعة لم يكن فيه من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مفارق ولا قدوة للمفارقين. ثم أن ما حدث ابتلاء لهم وللأمة من بعدهم، ابتلاء وتمحيص ليتبين من يثبت ويسلم لله عز وجل ويوقن بهذه الحقوق، ومن لم يثبت ويقع في نفسه الشك والريب. ولذلك عد السب للصحابة من علامات أهل الأهواء ومن أصولهم التي يفارقون بها أهل السنة والجماعة. وقد يقول قائل: إن ما حدث بين الصحابة أحيانا يكون من الأمور العظام كالقتال. أقول إن هذا أمر لا بد من إرجاعه إلى أصل الاجتهاد، وما حدث من الصحابة لم يصل إلى حد القتال من أفرادهم، بل حدث القتال ممن كانوا معهم من مغذي الفتنة، وهذا أمر ثابت قطعا، أن الذين حدث منهم قتال وإشهار للسيف هم أصحاب الفتنة السبعية الذين خرجوا على عثمان وقتلوه. ولما رأوا أن الأمر سيجتمع عليه شمل المسلمين بعد أن قرر كل من الطرفين الصلح، لما أروا أن الأمر سيجتمع فيه الشمل ويكون الأمر ينعكس عليهم فيقتلون بفعلهم بعثمان، أشهر السيوف وتقاتلوا. كما أن عموم الصحابة، جمهور الصحابة لم يشتركوا في ذلك القتال، بل الذين اشتركوا ممن يعدون على الأصابع ممن يعنيهم الأمر، وكان لا بد أن يكونوا في هذا الموقف، وإلا وقعت الأمة في الهرج المرج الذي يكون أعظم مما صار لو لم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين اجتهدوا وتقابلوا ليتبين لهم الحق أو لينتصفوا من بعضهم لو لم يكونوا ضمن أولئك الرعاع والغوغاء الذين شاركوا في الفتنة لكان الأمر أعظم مما كان عليه. ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني شاركوا في ذلك الأمر لما تبين لهم أنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا وتابوا وتراجعوا وتراضوا فيما بينهم، حتى علي ومعاوية رضي الله عنه تراضيا وتراجعا فيما بينهما، وكل منهما تحلل من الآخر. لكن لما علم أولئك المفتونين نسأل الله العافية ممن ليسوا من الصحابة أن الأمر سيجتمع عليه الشمل، وأن بعض الصحابة تراجعوا، لحقوا من تراجع كطلحة والزبير وقتلوهما وقتلوا غيرهما ممن ظنوا أن في فعلهم إحباط لتلك المؤامرة. وعلى أي حال يبقى ما حدث بين الصحابة على أي وجه كان إنما هو اجتهاد سائغ، ومن الطبيعي أن يكون ما دام لم يقصد فيه المنازعة للإمام ولا الجماعة ولا الافتراض، ولم يكونوا بحمد الله من أهل الأهواء، ولم يثبت على أحد منهم شيء من ذلك ما كما أجمع عليه السلف، أي لم يثبت أن أحدا من الصحابة قاتل أو فعل ذلك عن هوى، ولم يحدث أن أحد منهم كان رأسا في الافتراق، وبقيت قلوب المسلمين عليهم سليمة إلا أهل الأهواء. وهذا ما ينبغي أن يكون، أي سلامة الصدر على جميع المسلمين الموفين الذين هم على حق الهدى، والصحابة هم أولى بذلك وأحق، والله أعلم. يقول: ما رأيكم في من يجابر الرافضة ويقرهم على سب الصحابة ولينكر عليهم في ذلك؟ فرق بين الإقرار وعدم الإنكار. أنا ما أظن أحد من أهل السنة والجماعة يقرهم بمعنى يرضى، لأن الإقرار رضا وهذا غير وارد إن شاء الله، لكن ربما قصده أنه يسكت. طبعا هذا راجع إلى حال الشخص والوضع الذي هو عليه، فإن كان يستطيع أن يبين لهم أو ينكر عليهم إذا كانوا يظهرون هذه الشعيرة، فينبغي أن يبين بما لا يؤدي إلى فتنة، وأن يكون البيان مخلوط بالنصح لهم، ومخلوط أيضا أو يكون مشوب بشيء من محاولة إقناعهم بأن هذا باطل ليس مجرد إنكار. فالمفروض أن المسلم إذا رأى مثل هذه الأمور من أهل البدع سواء الرافضة أو غيرهم أن يحاول أن يبين لهم أن هذا خطأ وأنه خلاف السنة، ويستدل لذلك بالنصوص الشرعية، ويناصحهم أو ينصح لهم ويطلب منهم التوبة من ذلك، ثم يقترن بهذا الإنكار بالحكمة. أما إذا كان لا يمكن لأسباب تخرج عن إرادته، خوفا من فتنة أو وقوع مفسدة أو لأي أمر من الأمور، فلعل له في ذلك عذر، لا نستطيع أن نحكم على مثل هذا بالغيب. يقول: ألا يشعر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن كذا نص قال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا إلى آخره لتسبوا أصحابي، أن المخاطبين، قال المخاطبون أن المخاطبين ليسوا من الصحابة. ألا يشعر أن المخاطبين لقوله فإن أحدكم بعد قوله لا تسبوا أصحابي، كل ذلك في مقابل التعريف الراجح في الصحابي. طبعا الحديث له مناسبة فيما أعلم، وهو أن أحد الصحابة تكلم في الصحابة أنفسهم، فتكلم في الأقدمين منهم وقال لا تسبوا أصحابي، لكن لا شك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في القاعدة الشرعية، فالعبرة بالعموم. يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه نهي مطلق سواء في وقته أو بعد وقته، وإن كانت الحادثة التي تسببت في إيراد الحديث حادثة حدثت في عهد الصحابة وكلهم موجودون وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. يقول: كيف أقنع الشيعي بأن الصحابة كلهم عدول لا يجوز الطعن في واحد منهم أو تكفيره؟ طبعا اقرأ ما قاله السلف واقرأ الكتب، وإلا فلا تدخل مع الناس في جدال لم تتأهل فيه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا. قد وصلنا في شرح طلالكائي إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة رضي الله عنه. نعم.
سمي الشيخ طاهر خلصنا احنا سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين.
صفحة 327 ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين. ها؟
نعم.
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي من دعاء السلف الصالح على اللعانين، وما أظهر الله من تعجيل العقوبة والنكال لهم في الدنيا، وما أعد الله لهم في الآخرة أكثر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما حتى قالوا: لا يحسن الصلاة. قال: فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاءين لا أخرم عنهما، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. قال: فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة. قال: فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا، حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس. فقال له أبو سعدة: فأما إذ ناشدتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يعدل بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن. فقال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض النساء في السكك، فإذا سئل: كيف أنت؟ فيقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عامر بن سعد أنه قال: أقبل سعد من أرض له فإذا الناس عكوفا على رجل، فاطلع فإذا هو يسب طلحة والزبير وعليا فنهاه، فكأنما زاده إغراء، فقال: ويلك، ما تريد إلى أن تسب أقواما هم خير منك؟ لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال: هيه، فكأنما تخوفني نبيا من الأنبياء. فانطلق فدخل دارا فتوضأ ودخل المسجد، ثم قال: اللهم إن كان هذا قد سب أقواما قد سبق لهم منك خير أسخطك سبه إياهم، فأرني اليوم به آية تكون آية للمؤمنين. قال: وتخرج بختية من دار بني فلان نادة لا يردها شيء حتى تنتهي إليه ويتفرق الناس عنه، فتجعله بين قوائمها فتطأه حتى طفئ. قال: فأنا رأيته يتبعه الناس ويقولون: استجاب الله لك أبا إسحاق، استجاب الله لك أبا إسحاق. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في أرض فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوق إلى سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. بينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. أخرجه مسلم. وعن محمد بن سيرين أنه قال: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول كما تقول. قال: إني كنت قد أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان بن عفان لطمته، فلما قتل ووضع على سرير في البيت والناس يصلون عليه، دخلت كأني أصلي فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمته وتنحيت وقد يبست يميني، فإذا هي يابسة سوداء كأنها عود شيز. وعن عمار بن سيف الضبي قال: خرجنا في غزاة في البحر وعلينا موسى بن كعب،
فكان معنا في المركب رجل يكنى أبا حمان، فأقبل يشتم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فنهيناه فلم ينتهي، وزجرناه فلم ينزجر، فأتينا على جزيرة في البحر فأرفينا إليها، ثم خرجنا وتفرقنا نريد الوضوء لصلاة الظهر، فأخبرنا أن الدبر يعني الزنابير وقعت على أبي حمان فأتت على نفسه، قال فدفعت إليه وهو ميت.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد بالنسبة لهذه الآثار لأنها كلها متشابهة وتدور على مسألة أن التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيرهم ولغيرهم من الأولياء الصالحين من عباد الله فيه خطرا على دين المرء وعلى أيضا حياته وعلى مصالحه وعلى جميع أموره. فالمهم هنا تقرير أمر كما قلت، وهو أنه ثبت أن من تعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد باطل تعرض لهم بالسب واللعن أنه من أصحاب البدع المغلظة. والسلف قالوا أن من سب الصحابة بجملتهم أو كلهم أو لعنهم فإنه يكون بذلك خرج عن الإسلام، ومن سب بعضهم عن تأول فهو فاسق ومرتكب لذنب عظيم ومبتدع، وبدعته من أشد البدع إذا كان فعله عن تأول. أما إذا لم يكن عن تأول كمن يتدين ببغض الصحابة ككثير من الفرق فهذا من الكفر، هذا من الكفر. وفي قصة سعد، في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهي ثابتة، عدة دلالات في هذا الأمر، منها أن الذين بدأوا يشكون كبار الصحابة في ذلك الوقت أي في آخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهما ثم في عهد علي أنهم أصحاب فتن وأصحاب أهواء، ولذلك ظهرت منهم الأهواء فيما بعد. ولذلك ينبغي أن تستجلى العبر من مثل هذه الأمور. فمثلا أصحاب الكوفة وأصحاب البصرة أو كثير من الذين شكوا الصحابة في الكوفة والبصرة، وليس كل أهل الكوفة وأهل البصرة لا شك، فإن أهل الكوفة والبصرة فيها خيار من خيار الناس ومن خيار المسلمين، لكن فيهم طوائف والله أعلم الناظر إلى طبيعة سكان هاتين المدينتين، فيهم طوائف تتوافر فيهم نزعات الأهواء ما بين أعراب جهلة وما بين حدثاء أسنان لم يتفقهوا في الدين وما بين عجم عهدهم بكفرهم وبمللهم قريب، وربما بعضهم أظهر الإسلام وأبطن الكفر والله أعلم بحالهم. وهؤلاء وإن كانوا قلة إلا أنهم صاروا هم بذور الفرق. وأصحاب القصة مع سعد بن أبي وقاص هم أيضا نفس أصحاب النزعة الذين آذوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشكوه، والذين أيضا أظهروا في وقته البدع، أظهروا في وقته الذكر الجماعي والتسبيح بالحصى واعتزال مساجد المسلمين إلى مساجد ودويرات يزعمون أنهم يصلون فيها ويتعبدون، وهم الذين آذوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وشكوه وتبين أنه بريء مما قالوا، وهم آذوا سعد بن أبي وقاص وتبين أنه بريء مما قالوا. فهؤلاء فيما بعد صاروا هم وقود الخوارج والشيعة، وهم نواة الخوارج والشيعة، وهم نواة السبائية الذين ظهروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه. ومن الدلالات في هذه القصص أنه ينبغي لأهل العلم والحلم والحكمة أن لا يدع الفرصة لأصحاب الغوغاء وحدثاء الأسنان الذين تحكمهم العواطف بلا دين أو تحكمهم العواطف بلا علم، أو لا يرجعون إلى أهل الرشد والرأي والفقه في الدين فيكثرون من شكاوى علمائهم وشكاوى ولاتهم لمجرد أمور قد تكون غير محققة أو محققة لكن سبيل علاجها هو بالأصول الشرعية والقواعد الشرعية. فهؤلاء زعموا، منهم من زعم أن سعد لا يعدل، قد يكون هذا ناتج عن قلة فقههم وعدم فهمهم لمعنى العدل، وزعموا أن ابن مسعود يحجر عليهم في أمور العبادة، وهذا راجع إلى أنهم لم يفقهوا أمور العبادة وسنن الهدى، ولم يرجعوا إلى أهل العلم، لم يرجعوا إلى أهل العلم. فابن مسعود رضي الله عنه إمام في الدين، الصحابة يرجعون إليه في كثير من الأمور، فما بال هؤلاء الذين يدعون أنهم على العبادة والتنسك في الدين، ويدعون أنهم حريصون على العبادة، يتجاوزون السنة، ثم يجدون إمام من أئمة الهدى وهو ابن مسعود رضي الله عنه ينبههم ويحذرهم ويطردهم من المسجد ويحصبهم بالحصى، ثم يصرون على بدعتهم أو طوائف منهم. هذا دليل على أنهم ما تفقهوا في دين الله، وأنهم إن غرست فيهم الأهواء واحتقروا أهل العلم والحلم والحكمة. وكذلك الذين شكوا سعد وشكوا ابن مسعود، شكوا أبا موسى الأشعري. فأقول أنه في هذه القصص عبرة في من لم يقدر أهل العلم قدرهم، فضلا عمن يؤذيهم أو يقول فيهم بغير حق أو بحق، لكن يتجاوز الحد الشرعي في علاج هذه الأمور وفي بيان الحق فيها، يتجاوز الحد الشرعي فيكون ذلك على حساب هضم حق الأولياء الصالحين الأئمة الفقهاء الراسخين في العلم، هضم حقهم وعدم اعتبار ولايتهم وفقههم ودينهم الذي هم عليه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله توفيقه نبدأ درسنا كالمعتاد في شرح اللالكائي، ووقفنا على موضوع الصحابة، صفحة 1336 أليس كذلك؟ نعم. ما روي عن السلف في اجتناب العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
نعم، لا أخذنا طرف من يكفي، الباقي يعني حكايات متشابهة.
قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة. روي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد 30 سوطا من خرج على أم سلمة، وأن ابنه عبيد الله شتم المقداد، فهم عمر بقطع لسانه، فكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ذروني أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عندي هنا خرج، والأخوان يقولون حرج،
عندي مضبوطة حرج.
أنه جلد 30 سوطا من حرج على أم سلمة.
نعم.
وأن ابن عبد الرحمن أبزى ابن أبزى سأل أباه عبد الرحمن في من سب أبا بكر ما كنت تصنع به؟ قال: كنت أضرب عنقه. قلت: فعمر؟ قال: أضرب عنقه.
أنت سقط عندك شيء ولا تجاوز؟
إيه نعم، سقط. أنا عندي عبد الرحمن أبزى.
لا قبل حرج على أم سلمة.
أنا عندي خرج.
ما ليش بعدها؟ وأن ابنه عبيد الله.
قرأت هذا كله. أعيده مرة ثانية.
لا ظننت أنك. إيه نعم ماشي. أبزى. عبد الرحمن بن أبزى. نعم ماشي.
وأن عليا بلغه أن ابن السوداء تنقص أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فدعا به وبالسيف، فهم بقتله، فكلم فيه، فقال: لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. وانتقل حريم بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسية.
نعم.
وقالوا: لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان.
من التابعين عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه ضرب من شتم عثمان 30 سوطا، وعن عاصم الأحول وكان محتسبا لخلفاء بني